بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتي.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج في هذا اليوم حول ما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى الكبيرة، ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. هذا الحديث العظيم يأتي ضمن سياق الأحاديث التي جاءت في دواوين السنة والتي تشير إلى فضيلة الصلوات المكتوبات، وأن هذه الصلوات المكتوبات سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. ومن المهم جدا التدقيق في هذا الوصف، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الصلاة التي يترتب عليها تكفير الخطايا والذنوب من غير الكبائر أن يحسن الإنسان الوضوء، بأن يسبغ الوضوء، وكذلك أن يخشع فيها، وأن يركع فيها الركوع الشرعي المعروف، وأن لا يخل بذلك من حيث الطمأنينة. فإن هذا المصلي إذا صلى كفر الله جل وعلا عنه الذنوب والخطايا ما لم تؤتى الكبائر، ما لم تؤتى الكبائر. وفي هذا الحديث مجموعة من الفوائد، أولها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته وإرشادهم وتوجيههم إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضيلة الصلوات المكتوبات من خلال مجموعة من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي يشير إلى فضل الصلوات المكتوبات. مسألة أخرى أن الذنوب تكفر بأحد ثلاثة أمور: أولها التوبة إلى الله عز وجل، وثانيها الأعمال الصالحة والحسنات الكبيرة، وثالثها المصائب والابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان. فالصلوات الخمس هذه مكفرات للخطايا والذنوب ما لم تجتنب، مكفرات للخطايا والذنوب إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك جاء في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. المسألة الأخرى أن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة، وهذا قول جماهير أهل العلم، لا بد فيها من توبة خاصة. والتوبة الصحيحة أن تكون مشتملة على الشروط التالية: أولا الإقلاع عن الذنب، وثانيا الندم على فعله، وثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب مع مخلوق فمع هذه الثلاثة أن يرد الحق إلى أصحابه، أن يرد الحق إلى أصحابه. الفائدة الأخرى أن هذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا التكفير للذنوب والخطايا مستمر الدهر كله، فكلما توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وصلى صلاة سواء ركعتين أو صلاة فريضة وأحسن فيها الخشوع وأطمأن في ركوعها وسجودها كفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يحييك. نسأل شيخ
في صلاة رباعية. كيف؟
في صلاة رباعية بعد الركعتين سهوا سلمت سلام واحد اليمين.
نعم.
فهل إذا سلمت يعني ما أكون خارج من الصلاة أعيدها ولا أكمل وأسجد سهو فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
اليوم الشيخ في برنامج على التلفزيون قبل قليل ذكر حديث يعني لباس الشهرة.
نعم.
من لبس لباس الشهرة.
نعم.
فهل ينطبق هذا لأن مثلا يعني الله يهديهم يعني النساء الحين يتهافتن إلى اللباس يعني المميز أو الماركات مثل ما نقول إحنا أساس تباهي بها مثيلاتها، فهل يدخل هذا في لباس الشهرة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أبو سالم، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال أبو سالم، يقول سلم في صلاة رباعية في الركعة الثانية في التشهد، أقول سلمت سلام واحد عن اليمين فقط، في هذه الحالة أقول هل أكمل الصلاة أو أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، من سلم في التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو الثلاثية تسليمة واحدة وتذكر فإنه يجب عليه أن يقوم مباشرة فيكمل صلاة، لأنه ما زال في صلاة، ما زال في صلاة، وإذا انتهى من التحيات قبل السلام يسجد للسهو سجدتين ولا شيء عليه غير ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ذكرتم فضل الشيخ حديث النهي عن يلبس المسلم لباس شهرة، فيقول هل ينطبق هذا الأمر على بعض النساء يعني أو حتى فضل الشيخ الرجال من يشتري مثلا الماركات للتباهي بين الناس؟
الحمد لله، أولا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة، وأهل العلم ذكروا ثياب الشهرة وهي الثياب التي يتميز فيها الناس عن مجتمعه وعن عادات بلده، بحيث أنه إذا لبس هذا اللباس رمته العيون وأشير إليه بالبنان وأصبح ملفت للنظر، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك الإنسان يلبس ما جرت العادة أن يلبسه الناس وأن لا يخالف عادة أهل بلده ما دام أنها ولله الحمد لا تتصادم مع الشريعة. فيما يتعلق بقضية شراء الناس للماركات والتباهي هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وليست هي من جنس ثياب الشهرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال كل واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، فالإنسان يأكل ويشرب ويشتري ويتصدق أيضا، لكن بشرط أن لا يكون هناك إسراف ولا مخيلة، والإسراف هو أن يشتري الشيء المباح ولكن زائدا عن الضرورة والحاجة، هذا يسمى إسراف، وأما التبذير فهو شراء المحرمات ولو كان بثمن قليل، وكل من شرى شيئا يبتغي بذلك ويريد المباهاة والفخر والخيلة على الناس فلا شك بأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام. فبعض الناس الآن يشتري ماركة لكن لا يريد بها الفخر والخيلة والمباهاة، وإنما يريد شراء هذه الماركة لكونها تدوم من حيث طول الزمن، نافعة من حيث مثلا يعني كونها تحفظ الأشياء مثلا. وأما من اشتراها بغير هذه النية وإنما للتباهي ولكسر قلوب الفقراء وللتميز على الناس ولكذا فإنه واقع في كبيرة.
جزاك الله خير شيخ. معنا محمد فضل.
عليكم السلام جزاكم الله خير.
إياك تفضل. تفضل محمد.
بزعل فضيلة الشيخ إنه عندي أخوي لا يعمل.
نعم.
لو أعطيته فلوس بتعتبر لي صباغة؟
نعم.
الله يديك العافية.
جزاك الله خير محمد. محمد الشيخ يقول إن عنده أخ لا يعمل، فيقول لو أعطيته من يعني مساعدة مبلغ من المال هل يعتبر صدقة؟
الحمد لله، هذا يرجع إلى نيتك يا أخ الفاضل. فإذا أعطيت أخاك يعني مبلغ من المال للمساعدة لا شك بأن هذه صدقة، أو أقرضته مثلا، هذا أيضا القرض عبادة وطاعة لله عز وجل وفيها أجر وثواب. فإذا تنازلت وقلت هذا المبلغ لك لا شك بأن هذا نوع من أنواع الصدقات وتؤجر على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله خالد تفضل.
حبكم في الله شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير.
حبك الله يا اخي، اهلا وسهلا ومرحبا.
سؤالنا بخصوص الاطلاع على المسطحات الخضراء.
نعم.
التي تسقى بالمياه المعالجه من المياه العادمه، مياه المجاري اكرمكم الله.
نعم.
خاصه في صلاه الجمعه ما يكون في مكان في المسجد، فالصفوف تمتد للخارج على المسطحات الخضراء. نريد الحكم في ذلك من الشيخ.
جزاك الله خير خالد. اسمع رد الشيخ. نعم باوس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله باوس.
بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
سؤالي الأول، هل تجوز الزكاة على ابنك؟ واحد عنده ابن بالغ يعني، بس لكن ما يشتغل وظروفه صعبة، هل الأب يجوز أن يتزكي عليه ولا مفروض أنه هو يساعد يعني؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للمساواة في الهبة. أول سؤال، هل الهبة هي نفسها الورد يعني الرجل مثل حظ الأنثيين؟ والسؤال الثاني، إذا كان الجد بيهدي شيء لأحد أحفاده، هل يجب عليه أن يهدي بأحفاده كلهم؟ بارك الله فيكم.
جزاك الله خير باوس، حياك الله. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيف تفضل. الله يعافيك بارك فيك تفضل.
الله يسلمك دكتور، أنا تعبان مريض من يومين، فالدكتور أعطاني هذا وسوالي المسحة، فقال لي لا تخالط وإذا نزلت النتيجة تصير يعني، هل معناته أني ما أصير ما أذهب للصلاة؟ هذا السؤال يعني، لأنه حتى لو نزلت النتيجة أو طلعت النتيجة الأولى سلبية فهي الأعراض موجودة لازم مرة ومرتين وثلاث، بس أنا ما أعرف شو أسوي.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خسيف. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يسلمك فضل خير شيخ إسحاق، وتحياتنا للشيخ الفضيل مع حضرتك.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. لو سمحت والله سؤالي بالنسبة لموضوع الدين. هلا فرضنا إذا أنا دينت من شخص مبلغ من المال لمدة غير محددة، تمام، بالنسبة لموضوع الرد، فخلال الفترة هي الزمنية تغير سعر العملة، تغير سعر العملة يعني، فرضنا أنه نزلت العملة، فهل أنا سألت ما بعرف مرة قرأت أنه لازم أرد المبلغ نفسه بغض النظر عن قيمة العملة، فهل هو هذا الكلام صحيح ولا لازم أعطيه المبلغ بسعر جديد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. تسمع رتوصيخ. عليكم السلام. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال لخالد بالنسبة يقول حكم الصلاة على المسطحات الخضراء التي تسقى بالمياه المعالجة، يقول خاصة في يوم الجمعة يكون هناك ازدحام في المسجد فالبعض يصلي على المسطحات الخضراء.
الحمد لله. بالنسبة للمسطحات الخضراء التي تسقى وتروى بالماء المعالج، إذا كانت نسبة المعالجة كبيرة جدا فلا بأس بالصلاة على هذه المسطحات. أما إذا كانت المسطحات تسقى بماء نسبة المعالجة فيه متدنية جدا فإن هذا لا يجوز. والمعروف بأن جميع الجهات في البلاد الإسلامية التي تعتني بقضية معالجة هذه معالجة المياه وتكريرها تصل النسبة فيها إلى درجة عالية، فيحصل فيها تطهير ولله الحمد. ولذلك الإنسان يصلي على هذه المسطحات ولا حرج عليه، خاصة إذا اصطحب معه سجادة، فالسجادة هذه لو كان تحتها نجاسة الصلاة صحيحة ولله الحمد، لأنها يحول بين المصلي وبين النجاسة حائل. كيف والمسطحات الآن ولله الحمد الغالب أنها يعني الماء يعني عولج معالجة طيبة، فاطمئن من هذا الجانب وصلي على هذه المسطحات.
جزاك الله خير فالشيخ أبو أوس. يقول فالشيخ هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لابنه ويقول هذا الابن لا يعمل وظروفه صعبة؟
الحمد لله. بالنسبة لزكاة المال لا تعطى للأصول ولا للفروع، ومعنى ذلك أن الإبن لا يعطي أباه ولا جده، يعني لا يعطي والديه ولا أجداده، والوالد أيضا لا يعطي أولاده الفروع سواء كانوا ذكور أو إناث. هذه القاعدة الشرعية إلا في حالة واحدة، وهي حالة كون الولد غارما، كون الولد غارم بمعنى دخل في عملية قرض مثلا أو دين أو سلفة ووقع في عجز في قضية السداد، يجوز في مثل هذه الحالة. أما أن ينفق عليه في أما أن يزكي عليه في مقابل النفقة فلا، لأنه يحمي ماله بمثل هذه الحالة. الله عز وجل أوجب على الرجل أن ينفق على أولاده. طبعا عندنا مسألة، يعني إلى متى يقف الوالد عن النفقة على أولاده؟ من أهل العلم من ذهب إلى البلوغ، ومن أهل العلم من ذهب إلى سن 18، ولهم كلام. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. الآن العرف بالنسبة لوضعنا الحالي أن الولد يبقى ينفق عليه والده حتى يتخرج من الجامعة، هذا الذي أعرفه أنا. يعني لأن أصلا من النادر جدا أن يتوظف شخص في الثانوية العامة مثلا، إلا أن يكون قد ترك الدراسة مثلا، فعندما يتخرج من المدرسة هنا نقول العرف العام اقتضى بأن الوالد ينفق على ولده إلى مثل هذه المرحلة السنية أو المرحلة الدراسية، فيبدأ يبقى ينفق عليه. لذلك لا يجوز له أن يزكي على ابنه في مثل هذه المرحلة السنية وفي مثل هذه الفترة الدراسية. وإذا كان الولد غارم، قد يكون الولد يطلب منه مثلا رسوم للدراسة فيدخل الجامعة ولا يستطيع أن يسدد الرسوم، ممكن للوالد أن يعطيهم الرسوم، يعطي من زكاته رسوم للدراسة.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو الوليد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
بس نسأل الشيخ إذا سمحت، بالنسبة للمسح على الجوارب، هل إذا الواحد جوارب هذه الأيام معروف، هل إذا الواحد لبس مثلا جوربين أساس يكون في متأكد مطمئن موضوع المسح، ولا في شيء ممكن جورب خميد أو لا؟ هذه واحدة. الشغلة الثانية بالنسبة لصلاة الجمعة، بالنسبة في دبي اللي هو الأذان الأول شيء، بعدين الناس تصلي سنة، بعدين تصير أذان ثاني. فهو هل إحنا نبلش السكوت من لحظة ما الشيخ يطلع على المنبر، ولا من بعد الأذان؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بالوليد. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو عوس بالنسبة، يقول للهبة هل على الأب أن يساوي بين أبنائه في الهبة، أو يكون الهبة تكون الهبة ك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ويقول بالنسبة أيضا للجد، هل أيضا عليه أن يعدل في الهبة بين أحفاده؟
الحمد لله. بالنسبة للهبة في الحياة، إذا أراد الإنسان أن يهب أولاده يجب عليه أن يعطي الجميع. هذه المسألة الأولى. فمن أراد أن يهب أولاده هبة يتحبب فيها إليهم يجب عليه أن يعطي الجميع. المسألة الثانية من حيث القسمة، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه يعدل بينهم بالسوية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. القول الثاني وهو الراجح أنه يقسمها بينهم على قسمة الميراث، على قياس الميراث، هي على قياس الميراث، قسمة الميراث، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو أن يعني شخصا وهب أولاده بالسوية لا نستطيع أن ننكر، لأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى جواز أو إلى مشروعية العدل بالسوية. بالسوية قالوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل يكون بالتساوي. وقالوا فرق بين الهبة وبين الميراث، فرق بين الهبة والميراث. المسألة الثالثة، الجد والد، الجد والد، ولذلك الجد إذا أراد أن يهب بعض أحفاده فإنه يجب عليه أن يعدل كما يعدل والدهم الأقرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سيف يقول أنه مريض وبه أعراض، ويقول الطبيب عمل له فحصة الكورونا وقال له لا تخالط أحدا، فيقول هل أصلي في المنزل؟ هل يجوز أن أذهب إلى المسجد ويجب علي أن أصلي في البيت؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية، وأسأل الله تعالى أن يجعل التحاليل سليمة بحول الله. الأمر الآخر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبالنسبة لمريض كورونا أو المشكوك بأنه مصاب بكورونا، هذا معذور. فإذا قال لك الطبيب لا تخالط الناس سواء في الأمور العادية أو العبادية، يجب عليك أن تلتزم النصيحة وأن لا تخرج. فلو قدر الله أنك مصاب ستندم ندم شديد، لأنك تكون بهذا أسهمت في نشر هذا الداء والوباء بشكل أوسع. ولذلك أنت يا أخي الفاضل معذور، وصلي في بيتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه إذا أخذ مبلغ من المال دين من آخر، ويقول المدة غير محددة، خلال يقول هذه الفترة تغير سعر العملة، فيقول فضيلة الشيخ عندما أرجع مثلا نزلت، يقول نزل قيمة هذه العملة، فيقول إذا أرجع هذا أردت أن أرجع هذا الدين، أرجعه، يقول هل على أرجع نفس المبلغ أو أرجع قيمته؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من اقترض من شخص مبلغا من المال ثم أراد أن يسدد بعد وقت وزمن فإنه يرجع المبلغ كما هو ولا يرجع قيمة المبلغ. بمعنى لو أنه استلف 1000 درهم ثم أراد أن يرجع القرض هذا، فإنه يرجع 1000 درهم سواء ارتفعت قيمة الدرهم أو انخفضت. استدان من شخص 10,000 جنيه مثلا ثم حصل مثلا سداد بعد وقت، يرجع 10,000 جنيه سواء كانت قيمتها زائدة أم ناقصة. هذا وقول جماهير أهل العلم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
حياك الله يا شيخ.
الله
يحفظك الشيخ، تفضل.
الله يحييك، يا مرحبا.
طول عمرك يا أخوي، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه يمكن ما يبقى صح، ولكن إذا سجد أحدكم فلا يسجد على كما يسجد البعير أو كما
يبرك
البعير.
نعم.
هل الحين في ناس تقول لازم ينزل على يداته، وفي ناس يقول لازم ينزل على رجوله؟ فما أدري أيهم الصح، في خلاف يعني على حسب المذاق، ما أدري الشيخ يفتينا إن
شاء
الله وخير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي مصبح، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. أبو الوليد فضل الشيخ يقول بالنسبة للمسح على الجوارب، كان فضل الشيخ يقول الجوارب في هذه الأيام خفيفة، فيقول هل يلبس جوربين فوق بعض حتى يعني يكون مطمئن من ناحية المسح؟
الحمد لله. طبعا من الشروط التي يذكرها الفقهاء في مسألة جواز المسح على الجوربين أن يكون صفيقا، وضابط الصفيق ألا ترى البشرة من ورائه، هذا هو ضابط الصفيق. ولذلك قال جمهور العلماء باشتراط كون الجورب صفيق، في قول بعض العلماء بأن هذا الشرط ليس عليه دليل، لأن الشارع الحكيم إنما رخص في المسح على الجوربين للتسهيل على الناس، والحكمة ظاهرة، فكل ما غطى القدمين يمسح عليه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ليس كلهم كانوا يلبسون الخفاف والجوارب، منهم من يلبس اللفافة، واللفافة قد يظهر فيها شيء من القدمين، يعني شيء من بشرة القدمين، وهذا الذي يظهر لأنه الراجح. ولذلك تكلمت في هذه المسألة في أكثر من مناسبة على جواز المسح على الجوارب الخفيفة، مثل يسمونها الجوارب النسائية. إذا كان الأخ السائل يقول والله أنا من باب الاحتياط ألبس جوربين، لا حرج، يعني لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير شيخ. الأخ أيضا بالوليد يقول في يوم الجمعة يؤذن المؤذن الأذان الأول، ثم يكون هناك وقت ثم الأذان الثاني، وتكون الخطبة خطبة الجمعة. فيقول فاضل الشيخ متى يجب على المأموم أن يعني يسكت ويستمع أو لا يتكلم؟
الحمد لله، بالنسبة للذي يشهد الجمعة قبل طلوع الإمام على المنبر للخطبة، فإنه يجوز له في مثل هذه الحالة أن يأتي بالعبادات أو الطاعات والقربات، وأن يتكلم أيضا فيما هو فيه مصلحة. لكن بمجرد أن يبدأ الإمام بالخطبة فإنه لا صلاة ولا سلام ولا كلام. فإذا قام الإمام يخطب وجب على المأمومين أن يصمتوا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح فقد لغى، فقد لغى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة بالاستماع. فإذا وقف الخطيب على المنبر، أما إذا كان الخطيب جالسا على المنبر ففي هذه الحالة لو احتاج الإنسان إلى أن يتكلم بأمر فيه مصلحة لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مصبح يسأل فضيلة الشيخ عن حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فيقول هل في حال السجود هل يقدم يديه على رجليه أو على ركبتيه، أو يقدم ركبة على اليد؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة من المسائل التي حولها خلاف شديد في القديم والحديث، وبعض العلماء أطال النفس فيها وجمع جميع الروايات في هذه المسألة. ولذلك أخي الفاضل المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن المشروع أن يقدم المصلي ركبتيه على يده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. قالوا وركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه، وأيضا زيادة وليقدم، قالوا وزيادة وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه زيادة انقلبت على الراوي. القول الثاني قال يقدم يديه على ركبتيه، واستدلوا بما جاء في الحديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه على ركبتيه. ومن ذهب إلى أن الزيادة هنا أو هذه الرواية انقلبت على الراوي قالوا بأن يقدم الركبتين على اليدين. في قول ثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد الهيئة والحالة والكيفية التي يبرك فيها البعير، وهي الفحص على الأرض. كيف الفحص على الأرض؟ قالوا بأن البعير إذا برك فإنه يبرك بقوة، بحيث يفحص الحصى من جانبيه، والمعنى أن المصلي إذا سجد لا يسجد بقوة، لا ينزل بقوة كما ينزل البعير. في قول رابع وهو التوقف، وهذا اختاره جمع من جهابذة أهل العلم، وذلك لأن المسألة هذه مشكلة عندهم، لكنهم اتفقوا على أن المسألة مسألة النزول بالركبة أو باليدين على السنية والاستحباب وليست على الشرطية والركنية والوجوب. الأمر الثاني قالوا كون المسألة فيها إشكال لا حرج على الناس، فمن نزل بركبتيه أو بيديه فصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. ولذلك الذي أرى بأن المسألة فيها سعة ولله الحمد، وأن ما يعني يكون في مصلحة المصلي يأتي به، سواء كانت المصلحة في تقديم الركبتين أو المصلحة في تقديم اليدين فيفعله المصلي، لأن من المصلين خاصة كبار السن من تكون المصلحة في تقديم يديه، في تقديم يديه، ومن المصلين من تكون المصلحة في تقديم ركبته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. ننتقل فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول متى يكون سجود السهو، ويقول هل هو سجدة أو سجدتين؟
الحمد لله، أولا سجود السهو واجب من الواجبات، ويشرع لأحد ثلاثة أسباب، وهي الزيادة أو النقص أو الشك. الأمر الثاني أن محل السجود هو إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، فإذا كان هناك نقصان في الصلاة فيكون قبل السلام، وإذا كان هناك زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام، وهذا هو القول الراجح من الأقوال الأربعة المعروفة عند أهل العلم. المسألة الثالثة أن سجود السهو سجدتان وليست سجدة واحد، سجدتان وليست سجدة واحد، ولذلك من سجد سجدة واحدة ما سجد للسهو، لا بد أن يسجد سجدتين، ويجب عليه أن يوالي بينهما وأن لا يفصل بينهما فصلا إلا بقدر قول رب اغفر لي. وهكذا بالنسبة لما يتعلق يعني بسؤال الأخ حينما سأل قال هي مرة أو مرتين، لا سجدة سجدتان وليست سجدة واحدة. هنا إذا كان الأخ السائل قصد يسجد على أكثر من خطأ في الصلاة مرة أو مرتين، قد يكون هذا قصده، أقول له بأن سجود السهو لا يكون إلا مرة واحدة، ولو تكررت وتعددت الأخطاء مثلا في الصلاة يكون سجود السهو واحد، فيكفي سجدتين، يكفي سجدتي السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل أجر الزكاة مثل الصدقة أو أن أجر الزكاة أكبر من الصدقة؟
الحمد لله، الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي أفضل من الصدقة، لأن ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا إنما أوجبها لما فيها من المصالح العظيمة. وأما الصدقة فهي سنة وفضيلة ونافلة، ولا شك بأن الصدقات لها فضل عظيم، والإنسان لا يترك نفسه من الصدقات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ يقول حكم من يركع، هل يقول تصح صلاته من يقول يركع ولا يكمل ركوعه ولا يستوي يقول ظهره في الركوع، يركع نصف ركوع، فيقول هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة لفروض بالنسبة لأركان الصلاة عندنا 14 ركنا، ومن أهم أركان الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان. ما معنى الطمأنينة؟ أن يعطي كل عضو حقه في الصلاة، حقه الشرعي طبعا. طيب لما نأتي إلى الركوع، الركوع الشرعي ما هو؟ الركوع الشرعي هو أن يميل بجسده واضعا يديه على ركبتيه قابضا عليهما، وأن يجعل رأسه حيال ظهره بحيث يحصر ظهره، يحصر ظهره، هذا هو الركوع الشرعي الذي تصح به الصلاة. أما من ركع ركوعا ولم تصل يداه إلى ركبتيه وضعهما على فخذيه مع القدرة على ذلك، هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ما ركع. أو من يركع فقط قائما ويميل برأسه قليلا وليس هناك عذر كمرض مثلا أو تصلف الظهر أو شيء، هذا ما صلى، صلاته باطلة. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يطلق عليه العلماء حديث المسيء، لما صلى ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء سلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة، فصلى ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة في الركوع هي أن يعطي الركوع حقه، وضابط ذلك أن يمكن كفيه من ركبتيه، فإذا مكن كفيه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حيال ظهره فقد ركع الركوع الشرعي. أحيانا قد يصح الركوع لكن مع الكراهة، يمكن يديه من ركبتيه لكن يرفع رأسه، هذا ركع ركوع لكنه ناقص ويكون مقبولا، يعني يكون قد حقق الركن.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو الوليد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
بس كمان سؤال،
نعم تفضل.
إذا الواحد إذا طلع صدقة أو زكاة عن جده والده، فهل هذا يعتبر من بر الوالدين؟ وهل لازم الواحد يخبر والده مثلا ولا يعتبر هذا من الرياء؟ ونفس السؤال إذا طلع لوالد زوجته المتوفي، هل برضه يكسب أجر عليها أو زوجته، ولا لازم النية يكون صيغة معينة إذا سمحت؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو الوليد. نعم سارة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسارة.
الله يحفظك وسلم على الشيخ. بس بالصلاة العصر نسيت بأي ركعة كنت قبل السلام، فكنت شبه متيقن أني بالرابعة، بس صليت سجدت للسهو، من بعد ما سلمت بعد سجود السهو تيقنت أني صليت ثلاث ركعة، كملت ركعة رابعة من بعد سجود السهو، هل العمل صحيح ولا لازم أعيد الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسارة. نجي فضل الشيخ سؤال بالوليد، يقول فضل الشيخ هل إذا أخرج صدقة يقول عن جده هل يعتبر هذا من البر؟ ويقول هل يخبر والده بهذا أو يعتبر من الرياء؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة عن الأموات لا سيما من لهم حق على الإنسان كالوالدين والأجداد، هذا لا شك بأنه من الأعمال الطيبة والصالحة والتي يصل ثوابها إليهم. الأمر الثاني، إذا كان يعتقد الأخ السائل بأن إخبار الوالد فيه إدخال السرور والفرح عليه فلا بأس بذلك. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا كان يعتقد بأن هذا يفرح الوالد ويدخل السرور عليه، الآن جمع بين عبادتين، الصدقة عن جده وإدخال السرور على والده. أما إذا كان لا، يعني ربما هذا يصيب الإنسان بالعجب مثلا، أو يعتقد بأن الوالد قد يفسر هذا تفسير آخر، فليكتم أفضل. يعني المسألة راجع المصلحة، ما دام أن نيته لله عز وجل لا شيء عليه في ذلك لو أخبر والده.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول إذا أخرج يعني صدقة أيضا عن والد زوجته المتوفى، فيقول هل هناك يعني نية بطريقة معينة أو يصح الأمر؟
الحمد لله، النية محلها القلب، النية محلها القلب. أنت الآن تصدقت ونيتك عن والدي زوجتك وصلت إن شاء الله، وتسأل الله القبول ما دام أن الشروط قد توفرت والموانع قد انتفت، إن شاء الله تسأل الله القبول. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بسارة يقول في صلاة العصر يقول نسيت أي في أي ركعة، فيقول قبل السلام سجدت أو كنت يقول شبه متيقن أني في الرابعة، فيقول سجدت للسهو بعد السلام، بعد ذلك يقول بعد أن انتهيت من الصلاة يقول تيقنت أني صليت 3 ركعات فأتيت يقول برابعة.
الحمد لله، ما دام أنه حصل عندك يقين بعد ذلك بأنك صليت 3 ركعات وجب عليك أن تأتي بركعة، أما وقد أتيت بها يلزمك أن تأتي بسجود السهو مرة ثانية، لأن سجود السهو الأول وقع في غير موضعه، فتسجد للسهو بعدما تأتي بالركعة الناقصة من صلاتك. أنت أتيت بالركعة الآن كما ذكرت، يبقى عليك أن تسجد للسهو، إذا ما سجدت اسجد الآن بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كم يستمر مدة الوضوء؟ يقول مثلا إذا توضأت لصلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر هل أصلي في بنفس الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا توضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه ولم ينتقض الوضوء حتى دخل عليه وقت صلاة العصر، نعم يصلي بهذا الوضوء، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وهذا لبيان جواز ذلك، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أفضلية الوضوء لكل صلاة، لكن إن حصل صليت صلاتين وثلاثة وأربع بوضوء واحد لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضلي.
لو سمحت إذا بغيت أذبح لوجه الله، هل يجب أن أشتري ذبيحة حية ثم أذبحها، أو أقدر أشتري الذبيحة مذبوحة وأوزعها؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير محمد. نعم. فالشيخ محمد تقول إذا أرادت أن تذبح أو نوت أن تذبح لوجه الله، فهل يعني تشتري ذبيحة حية وتذبحها بعد ذلك، أو أنها فالشيخ يجوز لها أن تشتري ذبيحة مذبوحة وتوزعها؟
الحمد لله، إذا كان قد نذرت فإنه يلزمها الذبح، إذا قالت لله علي ذبيحة لوجه الله يلزمها أن تذبحها وأن تريق الدم لله وأن توزع اللحم على الفقراء والمساكين. أما إذا نوت هي بأنها يعني تذبح ذبيحة ولم تنذر لتوزيع، والقصد التوزيع اللحم على الفقراء والمساكين، لا يلزم الذبح، وإنما لو اشترت من الجزار أو ذهبت إلى السوق أو إلى الجمعية واشترت لحم بقدر الذبيحة يكفيها هذا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم نعم نعم. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك.
معلي سؤال ثاني بالنسبة للمذبحة، هي حلال ولا حرام السبحة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني إني بحب الحمد لله بذكر الله كثير يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، دي أنا دائرة صيغة تكون سهلة وسريعة
إن شاء الله.
الله يكرمكم جزاك
الله. جزاك الله خير محمد.
سؤالي واضح؟
واضح السؤال محمد.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. نعم نعم. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سيف.
بغيت الشيخ الله يحفظك.
تفضل تفضل الشيخ اسمعك.
طويل العمر، أنا عندي مثلا في البيت أيتام.
نعم.
وعندي وظيفة أشتغل فيها. أخذ راتبها. قلت صرت بحصل وظيفة ثانية. إذا توفقت في الوظيفة الثانية بعطي الأيتام كل شهرين، أنا لحد الآن ما أعطيتهم، فما الحكم في هذا؟ مسمى الشيخ ويقول
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظكم.
جزاك الله خير أخ سيف. نعم. نيفال الشيخ، سؤال أبو محمد يسأل عن حكم السبحة.
الحمد لله، بالنسبة للسبحة محل خلاف عند أهل العلم، وفيها 3 أقوال. القول الأول ذهبوا إلى بدعية استعمال السبحة في التسبيح، والقول الثاني ذهبوا إلى استحباب السبحة في التسبيح والذكر، والقول الثالث قالوا بالإباحة. قالوا بالإباحة. فمن ذهب إلى البدعية قالوا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السبحة، ومع وجود المقتضي والداعي لذلك وهو التسبيح، ووجدت الوسيلة يعني مثل النوى والحصى والخيوط مثلا العقد، ولو لم يكن استكن السبحة بمثل هذه الصورة. القول الثاني الذين ذهبوا إلى الاستحباب قالوا ثبت هذا عن الصحابة، وما دام أنه ثبت عن الصحابة تنتفي البدعية في ذلك. وأما الذين ذهبوا إلى الإباحة قالوا هي مجرد وسيلة من الوسائل. عموما الذي يظهر لي بأن السبحة لا بأس باستخدامها ولا حرج إذا كان بالمعقول، بشرط أن يعني أو عفوا وأن يعلم بأن الأفضل والأكمل هو التسبيح بالأنامل والأصابع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. أيضا يقول أنه يذكر الله كثيرا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لكن آتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة.
الحمد لله لا بأس بذلك، يعني يقول اللهم صل على محمد مثلا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، ما في بأس، لكن الأفضل أنه يهدأ ويعني يتأنى في قضية الصلاة.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ سيف يقول عندي أيتام في البيت، ويقول عندي وظيفة أخذ منها راتب، فيقول كأنه قال إذا توفقت في وظيفة أخرى أن أعطي الأيتام في كل شهر 1000، ويقول الآن لم أعطهم شيء.
الحمد لله، يعني مدام أنك هو لم ينذرها،
يعني قال إذا توفقت أن أعطي الأيتام، توفقت في الحصول على هذه الوظيفة أن أعطي الأيتام في كل شهر 1000.
أي لكنه ما حصل أنه يعني عموما إذا توفق ورزق يكون على العهد مدام أنه وعد وتعهد بذلك، لأن هذا رزق من الله عز وجل. أما إذا كان نذر هذا يلزمه، نذر لله علي إن توفقت في كذا وكذا سأعطي يلزمه. أما إذا كان مجرد وعد ورغبة في الخير هذا غير ملزم، لكنه ينبغي للمسلم أن يكون يعني وفيا بالعهد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حيا الله الشيخ إسحاق. الله يحييك.
جزاك الله خير أبو خليفة، تفضل تفضل أبو خليفة.
ما يطلع لي إلا عند يوم دوري الهلال.
حياك الله أبو خليفة، مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك. أقول لك شيخ، عندي سؤال عسى عن مثلا في بعض آيات القرآن يقف مثلا السجدة، السجدة هذه فرض ولا سنة؟
إن شاء الله.
إذا مثلا أنت ما سجدت ولا نسيت مثلا،
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أبو خليفة. نعم أبو خليفة الشيخ يسأل حكم سجود التلاوة، ويقول إذا لم أسجد أو نسيت أن أسجد.
الحمد لله، سجود التلاوة سنة وليس بفريضة، ومن تركه لا شيء عليه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، والسجود أفضل.
ذاك الله خير الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كنت متوضئ يقول أكلت طعاما هل علي أن أتوضأ للصلاة؟
الحمد لله لا يلزمك، إذا كنت متوضئا وأكلت طعام لا يلزمك، لكن إن كان أكلت دسما مثلا فالسنة أن تتمضمض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض من لبن شربه. أما إذا كان طعام عادي ولا يبقى شيء منه في الفم لا شيء عليه في ذلك، يعني لا يلزمك المضمض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يكون لبس الصلاة بالنسبة للمرأة يغطي الكف أيضا، وهل هناك يقول حرج في تغطيته؟
الحمد لله لا، بالنسبة للمرأة غير مأمورة بتغطية الكفين في الصلاة، فإذا صلت فإنها تكشف عن وجهها وكفيها، أما القدمين فجمهور العلماء يذهبون إلى وجوب تغطيتهما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل يجوز الجهر القراءة، يقول كان أسمع نفسي في الصلاة حتى يقول يزيد في الخشوع.
الحمد لله. الجواب نعم، إذا كان في الصلوات الليلية المغرب والعشاء والفجر أو صلاة الليل تسمع نفسك، نعم هذا بإجمع أهل العلم أنه سنة ومشروع.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يسأل يقول كيف تكون عبادة التفكر، أرجو توضيح المسألة بمثال.
الحمد لله. عبادة التفكر تكون في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية. أما في الآيات الكونية فبالنظر، قل جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق. قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما النظر في وأما التفكر والتدبر في الآيات الشرعية فهو النظر في الآيات القرآنية، وذلك باستعمال الأدوات الصحيحة، مثل أن يكون لدى الإنسان معرفة بالتفسير والاطلاع على التفاسير الصحيحة، أن يكون لديه معرفة يعني بعض قواعد اللغة، كذلك يكون له متقن للغة وبعض قواعد اللغة، أيضا يعرف مقاصد السور والآيات، ينظر في ختام الآيات مثلا خاصة الآيات التي تختم باسمين من أسماء الله الحسنى والرابط بينهما وشيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.